بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي مسألة التسعير، فما معنى التسعير؟ ها؟ ويلزمهم ماذا؟ أن يتبايعوا في ذلك. فما حكمه؟ ها؟ هو صورتان. ها؟ الصورة الأولى التسعير على الجالبين، وهذا لا يجوز ولا خلاف فيه أنه لا يسعر على الجالبين. الصورة الثانية التسعير على أهل السوق، وهذا ذكرنا له ثلاث حالات. أن يلزمهم بسعر معين سواء ربحوا فيه أو خسروا، وهذا لا يجوز عند أحد من العلماء كما قال ابن القيم رحمه الله. الصورة الثانية التسعير في الأحوال العادية، أي في حال انضباط السوق وليس هناك تلاعب من التجار وأصحاب السوق بالسلع، فهذا هل يجوز؟ لا يجوز، ونقل عليه أيضا الاتفاق. الصورة الثالثة التسعير في حال وجود احتكار، وهذا الاحتكار أدى إلى ارتفاع السلع، فهل يجوز التسعير في هذا الحال؟ نعم يجوز على الصحيح، لما فيه من مراعاة مصلحة المسلمين. فما الجواب عن حديث أنس سعر لنا يا رسول الله؟ قال إن الله هو المسعر. عند أهل هذه الجهة. أنور، يعني حديث أنس ليس في أنه حصل ماذا؟ احتكار أو تلاعب، بل ارتفع السعر يعني ارتفع السعر إما لكثرة الناس أو لقلة هذه السلع، فهذا بتقدير الله فلا يسعر. بقي الصورة الثانية حين قلنا في اتفاق الفقهاء. ما الفرق بين إجماع العلماء واتفاق الفقهاء؟ هاي عبد الرزاق. الإجماع يكون من الفقهاء والمحدثين والأصوليين جميعا، ويكون دليلا وحجة. واتفاق الفقهاء يعني اتفاق الخلفاء، أي أصحاب المذاهب وأتباعهم، هذا غالبا مراد العلماء إذا قالوا اتفق عليه الفقهاء، أو هذا باتفاق الفقهاء، أي فقد تجد مخالفا من أهل الحديث أو من غيرهم، لكن أئمة المذاهب الأربعة وأتباعهم على هذا القول. وهذا يمر معنا كثيرا، وتجده كثيرا في الموسوعات التي اعتنت بجمع فقه الأئمة الأربعة وأتباعهم، فلا تظن أن ذلك نقل للإجماع، كمثلا موسوعة الفقهية ونحوها من الموسوعات التي بحثت عن الفقه المقارن في المذاهب الأربعة، تجد من يقولون اتفق الفقهاء، أي قد تجد من يخالف، ولكن المراد أئمة المذاهب وأتباعهم يقولون بهذا القول. نواصل نقرأ. قال الإمام الشوكاني رحمه الله: وأما وضع الجوائح سيأتي بيان معنى الجائحة. فلحديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع الجوائح، أخرجه أحمد والنسائي وأبو داود، أخرجه هؤلاء المذكورون من طريق سفيان بن عيينة عن حميد الأعرج وهو حميد بن قيس، عن سليمان ابن عتيق عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنه، قال إسناد صحيح على شرط مسلم، وأخرجه أيضا مسلم بلفظ أمر بوضع الجوائح، أخرجه مسلم بنفس الإسناد المذكور، لكن هؤلاء أخرجوا باللفظ السابق أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع الجوائح، ومسلم أخرجه بلفظ أمر بوضع الجوائح وهو يؤدي مؤدوه، فمعنى وضع الجوائح أي أمر بوضعها. وفي لفظ لمسلم وغيره إن كنت بعت من أخيك ثمرا فأصابتها جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا، بما تأخذ مال أخيك؟ وفي الباب عن عائشة في الصحيحين، حديث عائشة في الصحيحين لكن ليس فيه الشاهد، الشاهد جاء خارج الصحيح عند أحمد ومالك في الموطأ، والمراد بحديث عائشة المذكور في الصحيحين الحديث المشهور أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع صوت خصوم بالباب وأحدهما يستوضع الآخر ويسترفقه في شيء وهو يقول والله لا أفعل، قال النبي صلى الله عليه وسلم أين المتألي على الله؟ جاء في رواية هذا الحديث عند أحمد بإسناد صحيح أو حسن أن في أن ناسا اشتروا من إنسان ثمر فباعوه فنقص منهم أو أنه أصيب بجائحة كذا على اختلاف الرواية، فجاءوا يستوضعونه أي يطلبون منه أن يضع شيئا، فقال والله لا أضع، قال النبي صلى الله عليه وسلم أين المتألي على الله لا يفعل الخير؟ فبلغ ذلك الرجل فقال يا رسول الله إن شاءوا أن أضع لهم ما نقص فعلت، وإن شاءوا أن أضع لهم من رأس المال فعلت، فوضع لهم ما نقص عنهم. الحديث فإذن أصله في الصحيحين، وأما الشاهد في هذا الباب فهو خارج الصحيح عند أحمد وغيره. قال وعن أنس فيهما أيضا، نعم في الصحيح، وقد ذهب إلى ذلك الشافعي وأبو حنيفة والليث وسائر الكوفيين. هذه المسألة وهي وضع الجوائح، وهي متعلقة بما قد مضى معنا في مسألة بيع الثمرة قبل بدو صلاحها أو بعد بدو صلاحها وما تقدم معنا في ذلك، وسبق في ذلك الموضع أن ذكرنا أنه يتعلق بتلك المسألة مسألة بيع الثمرة قبل بدو صلاحها، يتعلق بمسألة وضع الجوائح. أولا معنى الجائحة كما في المغني في المجلد السادس صفحة 79 و100، قال الجائحة هي كل آفة لا صنع للآدمي فيها، كل آفة أي تصيب الثمر والزروع, كل آفة تصيب الثمر والزروع لا صنع للآدمي فيها كالريح وكذلك البرد وكذلك الجراد وكذلك السيل ونحوه من الجوائح التي تصيب الثمار والزروع, بمعنى تتلفها وتذهب بها, فهذا معنى الجائحة. ومعنى وضع الجوائح, وهي المسألة التي ذكرها الشوكاني, وضع الجوائح أي أن يرد البائع للمشتري ثمن ذلك الثمر أو الزرع الذي تلف بالجائحة, أن يرد البائع للمشتري ثمن الثمر أو الزرع, تلف الثمر أو تلف الزرع الذي تلف بتلك الجائحة. هذا معنى وضع الجوائح. يعني أنا عندي بستان, بعت هذا الثمر في البستان, نزل في تلك الليلة برد شديد أتلف ذلك الثمر كله, لم يستفد منه هذا المشتري شيئا, هل أنا ملزم أن أرد له المال الذي دفع؟ هذا معنى وضع الجوائح. وحاصل ذلك أن حصول الجائحة له حالتان. الحال الأولى فيما إذا بيعت الثمرة قبل بدو صلاحها, يعني بشرط التبقية, وسبق معنى إذا باعها قبل بدو صلاحها بشرط التبقية, أي بشرط أن يبقيها في الشجر حتى يبدو صلاحها, هل هذا البيع جائز؟ ها؟ بيع محرم منهي عنه, سبق نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحها. فالحال الأولى إذا باع الثمرة قبل بدو صلاحها بشرط التبقية, لأنه إذا باعها بشرط القطع في الحال سبق أن هذا جائز, لكن باعها بشرط أن يبقيها في الشجر حتى يبدو صلاحها, ففي هذه الحال البيع باطل, ويكون على البائع أن يضع الجائحة, يجب عليه أن يرد مال هذا المشتري إليه, لأن هذا البيع باطل, فلا يجوز أن يأخذ المال مقابل هذا البيع الباطل. ودليل ذلك حديث أنس في الصحيحين قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع ثمر النخل حتى تزهو, قال وتزهو أي تحمر أو تصفر, أرأيت إن منع الله الثمرة بما يستحل أو بما تستحل مال أخيك؟ أرأيت إن منع الله الثمرة, أي لم تصلح لأنه باع قبل بدو الصلاح, بما تستحل مال أخي؟ وفي رواية أرأيت إن لم يثمرها الله فبما يستحل أحدكم مال أخيه؟ فإذن إذا باع ثمرة قبل بدو صلاحها ثم أصابتها جائحة وكان هذا البيع بشرط التبقية, فإنه يجب على الباع أن يرد مال هذا المشتري. الصورة الثانية ما لو باع الثمرة بعد بدو صلاحها وأصابتها آفة قبل أوان الجذاذ, أي قبل أوان قطفها وقطعها, بدأ صلاحها, أي باع بيعا جائزا, وقبل أن يقطف هذه الثمار أصابتها جائحة, نزل بها برد أو جرفها سيل أو مرت بها رياح فأحرقتها أو نحو ذلك, فهذا فيه قولان للعلماء, وهو خلاف شديد ذكره في المغني المجلد السادس صفحة 177 وما بعدها. ذكر فيه قولين. القول الأول أن ذلك يكون من ضمان البائع، أن ما تهلكه الجائحة من الثمار من ضمان البائع، أي أنه يجب على البائع أن يرد للمشتري المال الذي دفعه. قال: وهذا قول أكثر أهل المدينة منهم يحيى بن سعيد الأنصاري ومالك وأبو عبيد، وقول جماعة من أهل الحديث، وهو أيضا قول أحمد مذهب أحمد. وبه قال الشافعي في قوله القديم. استدل هؤلاء بالأدلة التي ذكرها الشوكاني أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع الجوائح، وفي رواية مسلم أمر بوضع الجوائح، والرواية الأخرى في حديث جابر في مسلم: إن كنت بعت من أخيك ثمرا فأصابتها جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا، فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا، بما تأخذ مال أخيك؟ كيف تأخذه ولم يستفد منه شيئا؟ سدل أيضا بحديث أنس المتقدم ذكره الشوكاني. أيضا قالوا مما عللوا به، قالوا: لأن المشتري لم يستفد شيئا، فهو اشترى هذه الثمرة لأجل أن يقطعها فتلفت قبل أن يقطعها، فلم يستفد شيئا وهي تلفت في بستان هذا البائع. قالوا: فهو الذي يضمن البائع. أيضا قالوا: كونه خلى بينه وبينها، كونه خلى بينه وبين الثمار، التخلية قالوا ليست بقبض تام، بل للبائع فيها تعلق، بدليل أن البائع يلزمه سقيها حتى أوان الجذاب كما تقدم، فقالوا إذن لا زال له تعلق فيها ويسقيها، فإذا تلفت فهو الذي يضمن. اختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية وكذلك الشيخ ابن عثيمين رحمهم الله. القول الثاني أن ذلك من ضمان المشتري، وهذا مذهب أبي حنيفة وهو قول الشافعي في الجديد عنه، وهو مذهب الظاهرية، وهكذا ذكر قولا عن أحمد، قول في مذهب أحمد. قالوا: هو من ضمان المشتري. استدلوا على ذلك بأدلة، منها حديث عائشة الذي استدل به أصحاب القول الأول الذي ذكره الشوكاني في أن ابن تلك المرأة اشترى ثمرا من فلان فأذهبتها جائحة فسألوا أن يضع عنهم فتألى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أين المتألي؟ قالوا: لأنه لو كان واجبا على البائع لألزمه النبي صلى الله عليه وسلم أن يرد إليه، ولكن لم يلزمه، إنما سمى هذا خيرا، قال: أين المتألي على الله لا يفعل الخير؟ كذا استدلوا به، مع أن أصحاب القول الأول استدلوا به على القول الأول، قالوا: فالنبي صلى الله عليه وسلم غضب عليه حين لم حين علم أنه حلف لا يرد إليهم، وإنما لم يلزمه، قال لأنه غير موجود، لم يسمع منه النبي صلى الله عليه وسلم بعد حتى يلزمه ويوجب عليه، ولذا جاء فرد ما نقصهم فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. استدلوا أيضا بحديث أبي سعيد في صحيح مسلم أن رجلا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أصيب في ثمار ابتاعها، أصيب رجل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في ثمار ابتاعها فكثر دينه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه تصدقوا عليه، فتصدقوا عليه فلم يبلغ ذلك وفاء دينه، أي ما تصدقوا به عليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لغرمائه خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك، خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك. قالوا فلو كانت الجوائح من ضمان البائع لما كان على هذا الرجل شيء، ولكن جمع له النبي صلى الله عليه وسلم المال وأمر الناس أن يصدقوا عليه وقضى ما قضى. قالوا فهذا يدل أنه من ضمان المشتري. أيضا قالوا البيع قد تم وانعقد وخلي بين هذا المشتري وبين الثمرة، فمعنى أن إذا تلفت وهي قد صارت له فهو الذي يضمنها. قالوا أيضا كما أن لهذا المشتري الغنم في هذه الثمرة لو غنم فكذلك عليه الغرم. قالوا فلو أنه حين اشتراها باعها مباشرة بثمن وربح كثير كان له وليس للبائع الأول. قالوا فكذلك إذا حصل عليه غرم، قالوا فإن الغنم يكون لمن عليه الغرم، والغرم يلزم من يكون له الغنم. قالوا فهذا المشتري كما أنه يغنم ويربح فيها كذلك إذا أصابها ما يقتضي أن يغرم فإن الغرم عليه. قالوا أما أحاديث الأحاديث التي استدل بها أصحاب القول الأول في الأمر بوضع الجوائح، قالوا فهي محمولة على ما بيع قبل بدو الصلاح، محمولة على ما بيع قبل بدو الصلاح فيكون من ضمان البائع. قالوا كما يدل عليه سياق حديث أنس، قالوا فلو تأملنا سياق حديث أنس نجد أنه يدل على ذلك. قال أنس نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع ثمر النخل حتى تزهو، انظر إنها عن بيعه قبل بدو صلاحها. قال أرأيت إن منع الله الثمرة بما تستحل مال أخيك، أرأيت إن لم يثمرها الله فبما يستحل أحدكم مال أخيه. قالوا فهذا السياق في حديث أنس يبين أن الجوائح التي توضع وتكون من ضمان البائع ما كان فيه البيع قبل بدو صلاح الثمرة. قالوا على هذا يحمل حديث جابر. أصحاب القول الأول الذين قالوا هو من ضمان البائع أجابوا عما استدل بأصحاب القول الثاني، قالوا أما حديث عائشة فهو دليل لنا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم غضب حين تألى ألا يرد إليهم، ولما جاء ورد إليهم أقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك الرد. قالوا وأما حديث أبي سعيد فيحتمل أن هذه الثمار تلفت بعد أواني الجذاذ بتفريط من المشتري، أي حان أوان القطع والجذاذ فلم يقطعها، أهملها وفرط فيها، حتى تلفت، فكانت من ضمانه. أيضا لو تأملت الحديث تجد أنه ليس صريحا في الجائحة، أصيب رجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمار بتاعها فكثر دينه، محتمل أن الذي أصيب أي أصابته جائحة اجتاحت تلك الثمار كثرت ديونه. على كل، القولان كما ترى قويان وكلاهما استند إلى دليل، ولكن نستطيع نقول هناك صور وأحوال نستطيع نجزم فيها بالجائحة تكون من ضمان من. فمثلا ما إذا منعه البائع من قطع الثمرة، باع له الثمرة وقد بدأ صلاحها وأراد ذاك أن يقطعها، قال لا أنا أشترط عليك أسبوع تقطعها بعد أسبوع، لأن عندي هذا الأسبوع أمر أريد أن أقضيه في هذا البستان. فتأخر أسبوعا فأصابتها جائحة خلال هذا الأسبوع، في هذه الصورة نقول الضمان من ضمان من؟ البائع، لأنه هو الذي منع. أيضا في صور قد نضمن البائع، وهي مثلا إذا اشترى هذه الثمرة الليلة مثلا ولم يتمكن من قطعها حتى أصيبت بجائحة، فهنا نضمن البائع. مثلا اشتراها اليوم في العصر، قال سأجهز العمال وأبدأ أقطع هذه الثمرة من غدا الصباح، ففي الليل أصابتها جائحة، هذا يكون من ضمان من؟ من ضمان البائع، لأن هذا المشتري لم يتمكن من قطع الثمرة حتى نغرمه. وفي بعض الصور نستطيع أن نجعل من ضمان المشتري، وذلك مثل ما إذا خلى البائع بينه وبينها فجاء وقت الجذاذ أي وقت القطع وبدأ صلاح الثمر وذاك يتأخر من يوم إلى آخر ولم يقطع ثمرته، وصاحب البستان يريد أن يقطع ثمرته وخلى بينه وبينه، كان صاحب البستان قادرا أن يقطعها ويبيعها ولكنه تأخر فأصابتها جائحة، فهنا نقول من ضمان من؟ من ضمان المشتري. فالظاهر أن ذلك لا يستوي في كل الأحوال وفي كل الصور، بل في بعض الصور نجعلها من ضمان البائع وفي بعض الصور نجعلها من ضمان المشتري جمعا بين هذه الأدلة، جمعا بين هذه الأدلة. قد نبه على هذا ابن قدامة رحمه الله، مع أنه هو القائل بأنها من ضمان البائع، هو مع مذهب الإمام أحمد، إلا أنه نبأ أن المشتري لو أخرها تكون من ضمانه. قال رحمه الله في صفحة 180 نبأ على ذلك، قال فإذا بلغت الثمرة أوان الجزاز، جزاز ويقال الجذاذ، الجزاز ويقال الجذاذ، فلم يجزها حتى اجتيحت يعني أهملها فرط. فقال القاضي، من هو القاضي؟ أبو يعلى الحنبلي، عندي لا يوضع عنه، أي يكون من ضمان المشتري لا يوضع عنه، لأنه مفرط بترك النقل في وقته مع قدرته، فكان الضمان عليه. فإذن هذا التفصيل أشار إليه أيضا ابن قدامة وذهب إليه ونقله عن القاضي، فهذا التفصيل هو أحسن الأقوال. لا نقول إنه من ضمان البائع مطلقا، فهناك صور لا يمكن أن نضمن البائع، البائع باع وسلم السلعة وخلى بينه وبينها ويحب أن يقطعها اليوم قبل غد وذاك يؤخر ويترك ويشغل بأعمال أخرى، فلا نستطيع أن نضمن البائع في هذا الحال. أيضا نبه الإمام أحمد وكذلك الإمام مالك وهم القائلون أنه من ضمان البائع، قالوا مع أننا إذا ضمننا البائع نضمن البائع ثلثين والمشتري ثلثا كما في صفحة 79 و100. قال فما كان دون الثلث فهو من ضمان المشتري، وهو مذهب مالك والشافعي في القديم، أيوة أحمد يذكره ابن قدامة عن أحمد، أي أنهم يضمنون البائع في الثلثين والمشتري في الثلث. لماذا؟ قالوا لأنه لا بد أن يأكل الطير منها وتنثر الريح ويسقط منها، فلم يكن بد من ضابط واحد فاصل بين ذلك وبين الجائحة. يعني كيف نقدر ماذا يكون على المشتري؟ قالوا والثلث قد رأينا الشرع اعتبره في مواضع، مواضع كثيرة، ولأن الثلث في حد الكثرة وما دونه في حد القلة، قال فلهذا قدر به. يعني إذا رأى الحاكم هذا أنه يجعلهم يتعاونون، يضمن البائع جزءا والمشتري جزءا، يكون المشتري مضمنا للثلث، هذا لأنهم يقولون هم بتضمين البائع مطلقا. بقي هنا مسألة تتعلق بذلك، وهي ما إذا استأجر إنسان أرضا فزرعها فجاءت جائحة فاجتاحت هذا الزرع، فهل على المؤجر شيء؟ صاحب الأرض هل عليه شيء؟ أجر أرض الإنسان يزرع فهلك هذا الزرع بجائحة. قال رحمه الله ابن قدامة في المغني صفحة 181، قال وإذا استأجر أرضا فزرعها فتلف الزرع فلا شيء على المؤجر، نص عليه أحمد ولا نعلم فيه خلافا، لا شيء على المؤجر في حالة الاستئجار، وقال لا نعلم فيه خلافا، لأن المعقود عليه منافع الأرض ولم تتلف، قال لأنهم تعاقد على منافع الأرض ومنافع الأرض لم تتلف بل هي باقية، وإنما تلف مال المستأجر فيها فصار كدار استأجرها ليقصر فيها ثيابا فتلفت الثياب فيها، أي فلا شيء على صاحب الدار. فإذن ما حاصل الجوائح؟ هل نقول من ضمان البائع أو من ضمان المشتري؟ ها ها، صورتان، ما هي؟ إذا كان البيع قبل بدو صلاح الثمرة فهذا لا إشكال أنه على من؟ ها؟ على البائع، لأن البيع هذا باطل لا يصح وعليه يدل حديث أنس. وأما إذا كان البيع بعد بدو صلاح الثمرة فهذا قلنا الأقرب أن فيه تفصيلا، لا نقول الضمان على البائع مطلقا ولا نقول الضمان على المشتري مطلقا، بل هناك صور يكون فيها الضمان على البائع وهناك صور يكون فيها الضمان على المشتري. مثل ماذا يكون الضمان على البائع؟ ها يا رياض، لو منع المشتري منها، يعني منعه من جذاذها ولم يسمح له أخره، ها، أو أن المشتري لم يتمكن من قطفها وقطعها، بوغت بهذه الجائحة فجأته فجأة، وهنا نضمن البائع. ومتى يكون من ضمان المشتري؟ ها؟ يكون من ضمان المشتري متى؟ لا، إذا لم يخلي بينه وبين هذا يكون على البائع. ها؟ إذا أخر قطعها، إذا مكنه البائع من قطعه وهذا أخره وتركها بعد أوان جذاذها حتى أصابتها الجائحة، هذا السبق معنا. إذا كان تلفت الثمرة بصنع مخلوق فهو مخير إن شاء أن يتم ذلك البيع ويطالب هذا الذي أتلف. وإن شاير ذلك البيع، والباع هو الذي يطالب بقيمة سلعته. سبق معنا أشهر معي. فنقل إن مرجع مسألة الاستئجار المغني سبق ذكرنا صفحة 181. أخن يقول إذا أصابت الجائحة بعد قطع الثمرة ونقلها على من يكون، هذا واضح أنه يكون على المشتري. لو قطع هذه الثمرة مثلا ثم وضعها في مخزن فجاء سيل فجرف ذلك المخزن، على من يكون هذا؟ هذا واضح أنه على المشتري، إنما الكلام على الثمرة التي لم تقطع بعد ما زالت في الشجر. أخوني يقول الكبير الذي لا يستطيع الصيام هل الإطعام عليه واجب أو مستحب؟ الظاهر أنه واجب إذا كان قادرا على الإطعام، بدليل قول الله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. ووجه الشاهد من الآية لا على تلك القراءة وعلى الذين يطوقونه، فإن بعض مستدل بهذه القراءة وعلى الذين يطوقونه أي يتكلفون صيام بشدة عليهم إذا أفطروا فدية، فهي قراءة شاذة، لكن بدليل أن الأمر كان مخيرا في أول الإسلام في حق الصيام والإطعام، فمن شاء صام ومن شاء أفطر وأطعم. وعلى الذين يطيقونه فدية أي إذا لم يصوموا عليهم فدية طعام مسكين. فنسخ هذا الحكم وصار الصيام واجبا، لكن هذا الحكم يستدل به في حق من عجز عن الصيام فإنه يرجع إلى بدله، وبدله هو الإطعام وجوبا. فمن لم يستطع الصيام عجزا دائما كمرض لا يرجى برؤه كما يقول الفقهاء أو كبر في السن، وكان قادرا على الإطعام، فإنه يجب عليه أن يطعم كل يوم مسكينا. أخ يقول بعض الناس بعض الإخوة قال ربما ربط الشال قطعة واحدة وجعل القطعة الثانية مدلة على شق آخر من وجهه، بعض الطلاب يفعل ذلك. أما بالنسبة لي أنا أكره هذه الفعلة، تجعل طالب العلم ليس كأنه طالب علم. قد نصحنا بعض الإخوة ويسوي عمامته هكذا، يربط العمامة ويجعل هذا نازل على الجنب الأيمن أو الجنب الأيسر، ما أدري من أين أتوا بهذا الشيء. كور العمارة العمامة كما كان يكورونها، سميت عمامة لأنها تعم أي تعم جميع الرأس تلف عليه، وأما فعلها على ذلك الحال فهو بالنسبة لي أنا أكره، ومنظر لا يليق بطالب علم، والله أعلم. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.